أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعرب بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني عن حزنه العميق لوفاة رجل الدين المسلم وعشرات من المؤمنين في الهجوم الذي استهدف موقع مرقد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في النجف الأسبوع الماضي. وكالة أسوشيتد بريس التي أوردت النبأ من مدينة الفاتيكان نسبت إلى إذاعة الفاتيكان تأكيدها بأن البابا في حالة من الحزن العميق ناتجة عن استمرار أعمال العنف وما يرافقها من سقوط ضحايا وجرحى في العراق. وأكدت الإذاعة بأن البابا رفع صلوات صادقة لكل من أصيب في هذه الأعمال الإرهابية بحسب ما نقل عنه. وفي تقرير لها من طهران نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن محسن الحكيم نجل السيد عبد العزيز الحكيم ومستشاره السياسي أن والده تم انتخابه بالإجماع رئيسا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وذلك في اجتماع عقده المجلس في مدينة النجف الأشرف اليوم. نسبت وكالة فرانس بريس إلى صحيفة دياريو دي نوتيسياس البرتغالية نقلها اليوم عن راميرو لوبيز دا سيلفا الرئيس المؤقت لبعثة الأمم المتحدة في العراق بعد اغتيال سيرجيو فييرا دي ميلو في حادث تفجير مقر المنظمة الدولية في بغداد، مطالبته بأن تلعب الأمم المتحدة دورا واضحا في عراق ما بعد الحرب كي تشجع دول العالم على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات تحل محل المحتلين الأمريكيين الذين وصفهم بأنهم يبالغون في عدوانيتهم. وأضاف دا سيلفا في مقابلة أجرتها معه الصحيفة أنه يتطلع إلى نجاح مجلس الأمن في التوصل إلى قرار يزيل جميع النقاط المبهمة التي يتميز بها تفويض الأمم المتحدة الحالي، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المجتمع الدولي للمشاركة بحسب ما نقل عنه. نقلت وكالة فرانس بريس عن تقرير أعده مكتب الموازنة التابع إلى الكونغرس الأمريكي من المقرر نشره في وقت لاحق اليوم تأكيده بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من إبقاء قوة الاحتلال الحالية في العراق دون اللجوء إما إلى زيادة حجم قواتها المسلحة بشكل عام أو إلى إنهاء التزاماتها العسكرية في أماكن أخرى من العالم أو إلى تعديل ضوابط الخدمة المعمول بها حاليا. ويوضح التقرير بأن التمسك بالسياسة الحالية الداعية إلى عدم إبقاء الوحدات العسكرية في مناطق قتال لفترة تتجاوز عاما واحدا يعني أن الجيش الأمريكي لن يتمكن من الحفاظ على حجم القوات المنتشرة في العراق حاليا لفترة تتجاوز شهر آذار عام 2004. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكلالان نفيه اليوم أن يكون الرئيس الأمريكي جورج بوش غير موقفه من خلال سعيه إلى توسيع دور الأمم المتحدة في العراق. وحول إن كان قرار بوش الأخير الساعي إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن لتوسيع وجود المنظمة الدولية في العراق يمثل تراجعا عن موقفه السابق، أكد المتحدث بأنه لا يتفق مع هذا الوصف. وتابع ماكلالان في حديثه إلى الصحفيين مؤكدا بأن الأمم المتحدة ظلت دوما تلعب دورا حيويا في إعادة تعمير واستقرار العراق وبأنها ستستمر في أداء دورها الحيوي. وكان مسؤولون أمريكيون أشاروا أمس الثلاثاء إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيقود حملة المشاورات الهادفة إلى التوصل إلى قرار جديد في مجلس الأمن حول العراق مع الابتعاد عن الخلافات المريرة التي شهدتها فترة ما قبل الحرب على العراق. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
سيدتي وسادتي، إحدى الوزارات الجديدة التي استحدثت في العراق هي وزارة الهجرة والمهجرين. الزميل سالم مشكور حاور الوزير محمد جاسم خضير وعضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان والخبير القانوني خالد عيسى طه.
أعزائي المستمعين، من بين الوزارات التي تشكلت منها أول حكومة واسعة التمثيل في تاريخ العراق الحديث والتي أدت القسم اليوم، من بين هذه الوزارات وزارة المهجرين والمهاجرين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العراق ونادرة الوجود في دول العالم الأخرى. لكن المسؤولين العراقيين يقولون إنها نابعة من الظروف التي أوجدتها سياسات النظام السابق. انبثاق هذه الوزارة جاء كما باقي الوزارات بعد مداولات داخل مجلس الحكم العراقي دامت أسابيع. وللوقوف على مبررات إيجاد هذه الوزارة اتصلنا بعضو مجلس الحكم الدكتور محمود عثمان الذي سألناه بداية عن هذه المبررات ولماذا أصبحت وزارة وليست هيئة مستقلة مثلا. أجاب الدكتور محمود عثمان:
والله أنا أعتقد تعرف حوالي ملايين الناس برا البلد، وقسم من هذا هؤلاء هجروا قصرا واحتجزت وصدرت كل ممتلكاتهم، وطبعا يدون يرجعون الوطن. وفي نفس الوقت أكو ناس آخرين هاجروا بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة، وآخرين موجودين بالخارج. فإحنا شفنا أنه التعامل مع هذا الملف اللي هي فيها طبعا موضوع عراقيين، وفي نفس الوقت دول أخرى سوف تدخل لأن هؤلاء يعيشون في دول، وكذلك موضوع التعويض وحل هؤلاء وإنصافهم وإرجاعهم، يعني في الحقيقة موضوع شوية كبير وشائق ويتعلق بملايين الناس. فشاف أن النساء المجلس شاف أنه من الأفضل أن يكون هنالك وزارة، يعني حتى لو حلت قضية هؤلاء جد مهاجرين برا مثل ما أكو دول في وزارة المغتربين وشي، فممكن يكون، لأنه إذا ما صارت وزارة أو هيئة خاصة ماكو أي وزارة ما عندها مسؤوليات كاملة حول الموضوع، وموضوع متعلق بكل وزارة. فالمجلس شاف من الأفضل أنه إعطاء الاهتمام بالموضوع وتشكيل هذه الوزارة، هذا هو السبب الرئيسي.
طيب ألم يكن بالإمكان مثلا جعلها مديرية أو مؤسسة مستقلة تابعة لإحدى الوزارات كوزارة الخارجية مثلا التي عادة ما، أو هي بالحقيقة ستكون أكثر الوزارات ذات صلة بهذا الموضوع؟ يعني لماذا خصصت وزارة مستقلة وليست مديرية أو مؤسسة تابعة لإحدى الوزارات؟
صحيح، يعني كان من الممكن، ولكن الأمور اللي العلاقة بهم بصراحة أمور تمدد لكل الوزارات، يعني مو فقط خارجية، بها مالية، بها تعويض، بها متضررين، بها علاقات ويا الدول اللي هم يعيشون بها، بها مسائل لتعويضهم ما أصابهم، وعندهم مشاكل وممتلكات. لهذا ما كان ممكن أنه تعطي الموضوع لأي وزارة من الوزارات الموجودة، ولإعطاء الأهمية للموضوع ولإنصاف هؤلاء ولإعطاء يعني اللي حتى يعرفون أن المجلس مهتم بموضوعهم، وموضوع مهم طبعا قسم من الجرائم الكبرى للنظام. فصار الموضوع أنه يعطى أهمية، وبدال ما نشكل له هيئة خاصة ونربطه بوزارة معينة تصير وزارة خاصة له يعني في الوقت الحاضر، هذا هو السبب الرئيسي.
طيب دكتور محمود عثمان، بشكل عام الوزارة التي انبثقت اليوم والتي أدى أعضاؤها اليمين، هل ستبدأ العمل فورا، وعلى أي موارد مالية ستعتمد في تسيير أمورها؟
والله الوزارة تبدأ العمل فورا طبعا، وفي نفس الوقت لديهم الآن موارد طبعا، لأن الوزارات الموجودة حاليا الهياكل الوزارات موجودة، بس هذه الوزارة كانت تابعة للسي بي اي يعني تحالف، وعيدهم ميزانية، ولكن طبعا لازم هسه تعطى ميزانية أكبر لهذه الوزارة حتى تقدر تشتغل، ونحن بصدد بحث هذا الموضوع وراح يصير تعاون بيننا وبين قوات التحالف حول هذا الموضوع. أنا في تصوري أنهم بحاجة إلى صلاحيات أكثر، بحاجة إلى ميزانية أكثر، بحاجة إلى تسهيلات أكثر، لأن عملهم صعب وفي ظروف صعبة جدا، فيجب الاهتمام بهم من كل هذه النواحي، وهذه أمور ندرسها الآن بشكل مستعجل، وهم يبدون عملهم بأقصى سرعة، لأنه الناس والشعب ينتظر إنجازات ويتأمل خيرا من هذه الوزارات، ويأمل أنه هذه الوزارات سوف تنجز الأعمال وتحل المشاكل الموجودة في البلد. تعرف المشاكل اللي هم المواطنين، الأمن والاستقرار، الخدمات، كل المشاكل الأخرى الموجودة يعني.
دكتور محمود عثمان، عضو مجلس الحكم في العراق، شكرا جزيلا لك. وإذا كانت هذه مبررات إيجاد وزارة المهجرين والمهاجرين، فما هي الخطط والبرامج التي ستتبعها؟ وهل أن عملها سيقتصر على المهجرين والمهاجرين إلى خارج العراق وعددهم بالملايين كما يقول العراقيون، أم سيتعدى ذلك إلى المهجرين داخل العراق من ضحايا عملية التغيير الديموغرافي التي طالت مناطق عدة كما يقول العراقيون؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على وزير المهجرين والمهاجرين السيد محمد ياسم خضير، الذي كان هو أيضا أحد المهاجرين الفارين من ملاحقة النظام السابق، فأجاب إذاعة العراق الحر بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. من مهام وزارة المهجرين والمهاجرين التي شكلت، يعني التي استحدثت من قبل مجلس الحكومة، أول من مهامها الإشراف على المهاجرين العراقيين، يعني إحصائهم، متابع شؤونهم في مختلف البلدان المتواجدين فيها. اثنين، وضعت برنامج ثقافي وإعلامي وطني لربطهم بالوطن. ثلاثة، تسهيل مهمة عودة اللاجئين والراغبين منهم إلى الوطن بعد ما يتم التفاهم مع دول المهجر التي تستضيف العراقيين الآن. النقطة الرابعة اللي في يعني من مهامنا معالجة مشكلة حقوقهم المادية والأدبية التي انتهكت. هاي المعالجة تتم من خلال مؤسسات الدولة الحالية يعني موجودة الآن شكل. خمسة، إعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنهم من المهجرين والمهاجرين، وهذا حتى يشمل الأولاد الذين ولدوا خارج القطر. النقطة السادسة من المهام اللي ممكن نعمل بيها هو التواصل مع المهاجرين الذين استقروا في بعض البلدان، وكذلك الأشخاص الذين لم يرغبوا بالعودة، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية من حيث ثقافتهم، من حيث لغتهم، من حيث تعميق الدين عندهم. هذه المهام الآن المهام الأساسية اللي ممكن.
سيد الوزير، يعني هناك نوعان من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة إلى الخارج. يعني هناك عملية تهجير حدثت داخل الوطن بين الشمال والجنوب، بين عملية تغيير الهوية بعض المناطق. هل هذه ستكون من مهام وزارتكم أيضا؟
يعني بالتعاون مع الوزارات المعنية نقدر نقول أنه المهجرين الموجودين في الداخل اللي هجرهم النظام، بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، نتعاون معهم حول إرجاع الأخوة الموجودين في الجنوب وهم أصلهم من كردستان، والأخوة الموجودين في الشمال وهم بالحقيقة من أصلهم في الجنوب. وهناك قانون تحديد الملكية هو اللي راح يحدد بعد معرفة ملكية هؤلاء الأشخاص، ملكتهم في الجنوب لو في كردستان العراق، بموجب هاي تحديد الملكية وتحديد الهوية القانون الأحوال المدنية، فيش الساعة احنا نقدر نحدد الأخوة الموجودين من المهجرين موجودين في الداخل. أما المهجرين في الخارج هو صلب عملنا الأساسي، الموجودين اللي هجرهم النظام قسرا، واللي التجوا إلى إيران أو التجوا إلى سوريا أو التجوا إلى الأردن.
طيب، على هذا الأساس فعمل وزارتكم سيكون مرتبط بصدور مجموعة من القوانين التي تتعلق بهذا الأمر، مثل قانون الجنسية، مثل قانون أو إلغاء بعض القوانين، مثل قانون تحديد أماكن السكن في المناطق، أليس كذلك؟
بلي، احنا راح نتعاون مع الوزارات المعنية ونحاول نطلب من هذه الوزارات ونرفعها إلى مجلس الحكومة لاتخاذ بعض القرارات بإلغاء بعض القوانين وإلغاء بعض التوصيات اللي أوجدها النظام البائد ضد الإنسان العراقي.
وزير المهجرين والمهاجرين السيد محمد جاسم خضير، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، أشكركم ورحمة على هذه الفرصة التي تختموها لنا.
أهلا بك
وشكرا لكم.
وإذا كانت قضية إعادة حقوق المهجرين المسلوبة في صلب عمل الوزارة المستحدثة، فما هي آلية إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها وبينها أملاك المهجرين والمهاجرين التي صدرت وبيعت، وكيف سيتم التعامل معها قانونيا؟ الخبير القانوني العراقي خالد عيسى طه كان أعد دراسة حول هذا الموضوع، تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهم محاورها.
العراق مر بأدق مرحلة وبأخطر مرحلة ضمن 30 سنة تتعقود من حكم فاشي. العراق كثير دمرت كل أواصر النسيج الاجتماعي، وخاصة القرارات العشوائية بطرد أو بإسقاط الجنسية عن كذا 100,000 شيعي، والله شيلوا هذول تبعية إيرانية، هذا ظلم، هذا ظلم كامل. ثم تغييب بعض الناس، ثم مصادرة بعض الأملاك، ثم بيع هذه الأملاك غير مجمدة مصادرة. كانت الحكومة العراقية الفاشية الماضية من أقسى الأنظمة طرا في العالم.
طيب هذه الأملاك كيف يمكن برأيك وخلال دراساتك كيف يمكن التعامل معها؟ هل سيخير أصحابها بإعادة؟
التعويضات تكون كالآتي برأيي أني، وهذا رفعت به قانون كامل متكامل، وهو تشكل لجنة من 5 قضاة. 1، تعطى صلاحية هذه اللجنة بقبول كي جميع الاعتراضات والمطالبات والمظلمات، مظلمة هذه مظلمة قانونية على الأملاك التي سيبت فيها الملكية حرم صاحبها من بدل المنفعة. هذول يقدرون يأتون ويجلسون ويقدرون هذا الملك، هذا حتى يقبلون كل وسائل إثبات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، وسائل إثبات حتى الشهادة حتى الإقرار حتى أي شيء ممكن إثبات هذا البيت يعود لي، لأنه البعثيين كانوا يدمرون حتى السجلات حتى ما يثبت رجوع هذا البيت إلى زيد، إلى عبد الحسين، إلى خالد، إلى أيمة أذن كان كاكا محمد، كله يدمر حتى يجي المغتصب يكون وكأنه أخذ ملك نظيف، لا 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 لا, لا ترتيبات قانونية عليه. هذه خطورته. هذه اللجنة ترفع قرار أنه هذا نعم محق، إلا من ترفع إلى محاكم على مستوى القطر. هذه المحاكم تدرس خلال أسبوعين فقط، يجب أن تقرر من هو صاحب الحق، هل هذا المدعي صاحب الحق؟ إذا كان صاحب الحق تقول له قدم لي كفالة، إحنا راح نخلي الدار إليك، نخليه من كافة الشوائب القانونية وتستلم كامل مكمل، ولك حق وللمدعي عليه الحق، المدعي المستفيد له الحق في إصلاح الضرر والرجوع على المغتصب، والمدعي عليه الحق الرجوع على من باعه بغش أو الحكومة العراقية بالتعويض. أما التعويضات الحكومة تدخل إلا بطلب من المعتدي الغاصب، هذا الغاصب يجب هو لقيمة الدعوة. أما إذا كان المدعي قد استعمل مستردات مزورة فللحق، وهو أعطى كفالة، كفالة قانونية، فللشخص اللي أخلي أو خرج من الدار الحق طلب التعويضات الكاملة حسب تقرير القضاة.
طيب وبرأيك متى يمكن أن تبدأ هذه الإجراءات؟ يعني ما هو المدى الزمني؟
فورا فورا، احنا نطالب اليوم وطالبنا بالأمس وغدا، يجب إعمال القانون، لأن العدالة أساس الملك. إذا ماكو قانون ماكو عدالة، إذا ماكو عدالة ماكو استقرار، إذا ماكو استقرار فوضى.
يقول عراقيون إن مسيرة إصلاح ما خربه العهد البائد وإعادة الحقوق المغصوبة إلى أصحابها مسيرة طويلة، لكن المهم أنها بدأت في ظل عهد جديد وفلسفة جديدة للحكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يا حبيبي قلبي يؤمرني ارجع لبيتي روحي تصرخي يا حبيبي قلبي يؤمرني ارجع لبيتي ماك واجل عن الوطن صدق يا حباب ماك واجل عن الوطن صدق يا حباب.
القوات الأمريكية تخرج وحدة أخرى من البيشمركة للعمل كحراس للغابات. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
بحضور الكابتن باول سيريدا من قوات التحالف وعدد من ضباط الفرقة 101 الأمريكية، أشرف وزيرا شؤون البيشمركة والزراعة على مراسيم حفل تخرج أول دورة لحراس الغابات. يذكر أن مكتب نقل البيشمركة في السليمانية بالتعاون مع قوات التحالف وكلية الزراعة جامعة السليمانية كان قد فتح دورة خاصة لحراس الغابات تخرج منها 51 شخصا من أفراد البيشمركة السابقين والذين عينوا الآن حراسا للغابات. وفي كلمة ألقاها جعفر الشيخ مصطفى القلباخي مسؤول مركز تنظيمات البيشمركة أشار إلى أن نظام البحث الذي اتبع سياسة حرق الأخضر واليابس أشعل النيران في غاباتنا الخضراء وجعل من جبال كردستان صحراء جرداء، وذلك بحسبه أن قوات البيشمركة تحتمي بها. واليوم بعد تحرير العراق بات من مهماتنا الحفاظ على هذه الثروة وحماية أشجارنا وغاباتنا لإعادة الإخضرار إلى ربوع كردستان. وأشار اللواء منصور الشيخ كريم في كلمة ألقاها في حفل التخرج إلى أن هذه الدفعة من البيشمركة السابقين الذين كانوا مدافعين عن الأرض والكرامة وتفانوا في حماية شعبنا اليوم سيباشرون بحماية غاباتنا التي كانت قد تعرضت هي الأخرى إلى نقمة صدام حسين وكان يتلذذ بجعل الجبال جرداء. ثم أدى الحراس المتخرجون القسم القانوني حيث منحوا شهادات التخرج من الدورة التي وزعت من قبل شالاو علي عسكري وزير الزراعة وشيرد الحويزي وزير شؤون البيشمركة والشاعر المعروف شيركو بيكز، وعلى هذا باشروا بعملهم اعتبارا من اليوم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
تحتفل الجامعة المستنصرية بمرور 40 عاما على تأسيسها. مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري رصد لنا هذه المناسبة والتقى بعميد الجامعة.
تحتفل الجامعة المستنصرية في بغداد بعيد ميلادها 40 هذا العام، إذ تفخر بانتساب اسمها إلى أعرق المدارس الإسلامية العراقية، وساهمت في تخريج عشرات الآلاف من المتخصصين في الدراسات العلمية والإنسانية والاقتصادية. هذا العام الدراسي يأخذ معنى آخر في ظل المتغيرات الكثيرة التي شهدها المجتمع العراقي. إذاعتنا حاورت هذا اليوم الدكتور طاهر البكاء رئيس الجامعة المستنصرية حول مناطق مهمة في العملية التعليمية الجامعية وظروفها. الدكتور البكاء بدا متفائلا بمستقبل هذه الجامعة ومجمل الدراسة الجامعية في العراق، وكان هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذه السنة تمر الذكرى 40 لتأسيس الجامعة المستنصرية التي أسست كجامعة أهلية سنة 1963 وتحولت إلى جامعة رسمية فيما بعد. والمستنصرية اسم قديم يمتد تاريخيا إلى المدرسة المستنصرية التي أنشئت في العهد العباسي، لذلك هي تحتز باسمها وأصبحت من الشواهد الكبيرة في العراق وجامعة رصينة تتمتع يعني بموقع معنوي، تخرج طلبة دراسات أولية ودراسات عليا ماجستير ودكتوراه ودبلوم، فيها 10 كليات، عدد طلاب 32,000 طالب، استافهم تدريسي 3500 أستاذ ومدرس، تتوزع على 7 مواقع. تعرضت الجامعة المستنصرية للتخريب والتدمير مع الأسف الشديد الكبير بعد الحرب. نهبت جميع المختبرات، جميع أجهزة التبريد، جميع أجهزة الحاسوب. وبعد استقرار الأمور يعني في 15 أو 14/5 جرت انتخابات، انتخاب إدارة جامعية جديدة. كنت فائزا في رئاسة الجامعة تقريبا بشبه الإجماع من زملائي، رغم انني لم اكن طموحا لهذا الموقع، لانني افضل ان اكون استاذا بين طلبتي افضل من اكون رئيسا للجامعة. دكتور، كيف تداركتم الوضع المرتبك الاداري والتأثيثي للجامعة حينما تسلمتم المسؤولين؟
نحن عملنا جاهدين من اجل ان لا يفقد ابنائنا الطلبة السنة الدراسية، لذلك باشرنا بالدوام في ظروف غاية في الصعوبة، حر قاسي، عدم وجود كهرباء، عدم وجود اجهزة تبريد او مراوح. استطعنا بجهود ذاتية من خلال مساعدات انسانية سواء في الجوامع والحسينيات والاشخاص ان نوفر مستلزمات الامتحانات. وفرت لنا اليونسكو الدفاتر الامتحانية، وفرت لنا المشرفين على التعليم العالي من CBA بعض المبالغ لشراء المراوح. دخلنا الامتحانات فقط على مراوح بحدود دنيا في كل صف، ولذلك اعتقد ان النجاح الذي تحقق باكمال السنة الدراسية هو قمة النجاح الذي كنت اسعى اليه ويسعى اليه زملائي. هذا تحقق بتعاون الجميع، لان الجميع دخلوا الان في مرحلة امل. الان الشهادة الجامعية الناس تأمل انها تصبح لها قيمة اجتماعية كبيرة في المجتمع، لذلك الكل بذل جهود استثنائية من اجل ان ينجز العام الدراسي.
اثار حسن انجازكم لهذه المرحلة من الدراسة الجامعية اهتمام جامعات امريكية زائرة للبلد للعراق، اتحدث قليلا عنها للمفردة.
زارونا ثلاث رؤساء جامعات امريكية، التكساس، ونيوزانا، كاليفورنيا، ولو مكلفين من قبل الجامعات الامريكية للاطلاع على حاجات الجامعات العراقية لرفع تقرير حتى يقدم في مؤتمر الدول المانحة في تشرين في مدريد. كان لقاء حميمي جدا وصادق جدا وشفاف جدا، اطلعوا بشكل جيد على الواقع التعليمي في العراق، واقع الجامعات، وكانوا معجبين باداء الجامعة المستنصرية بشكل كبير، كانوا مسرورين للانجاز الذي تحقق في الجامعة المستنصرية. نأمل ان اللقاءات القادمة تحقق مؤاخاة بين جامعتنا والجامعات العراقية والجامعات الامريكية او الجامعات العربية والجامعات الاوروبية ان شاء الله.
هل هناك سعي بهذا الاتجاه ان يكون هناك تنسيق وتآخي ما بين الجامعات كما هو حاصل في بعض جامعات العالم؟
سعي حثيث جدا سواء من قبل الجامعات الامريكية والاوروبية او الجامعات العراقية. نحن محتاجون الى هذا الامر، نحن اكثر حاجة، هم يسعون الى ذلك، منفتحين، يعني وعدونا ان يقدمون مساعدات في ثلاث مجالات رئيسية، هي الزمالات للطلاب والزمالات البحثية للاساتذة وتبادل المعلومات بالنسبة للمكتبات، وايضا مساعدات على صعيد المختبرات.
هذا يقودنا الى انكم تؤشرون دكتور كفاءة الشهادة التي تمنحها هذه الجامعية، وهذا النوع من الثقة والتأييد من جامعات اخرى يمثل تأييد لغصانة شهادة الجامعة المستنصرية، هذا صحيح؟
بالنسبة للغصانة والمعادلة، جرت العادة في الجامعات الاوروبية والامريكية اي خريج من اي بلد يخضع الى امتحان حتى يقبل في الدراسات العليا، فالذي يجتاز الامتحان يوفق ويقبل في الدراسات العليا. هي الشهادة معترف بها، لكن قيمة العلم عند الانسان هو الذي يقرر هذه القيمة. الشهادة ما هي الا اعتراف بانه انجز متطلبات معينة، ووضع الناس على خط شروع واحد. اما فيما بعد خط الشروع فهي الامكانات متباينة بين الاشخاص والافراد، فالجامعات الامريكية من حقها ايضا ان تختبر المتقدم لها، وهذا تخضع الى جامعة المستنصرية وجامعة بغداد او جامعة القاهرة او جامعة المغرب، يعني ليست جامعة المستنصرية فحسب.
دكتور، هناك التماس اداري او ارتباك اداري نظرا للوضوء التي استجدت ما بعد احداث الحرب، ومؤخرا كل شيء مجلس الوزراء كما تعلمون، هل تعانون من ارتباك العلاقة والمرجعية الإدارية بينكم وبين وزارة التعليم العالي من جهة وجهة سلطة التحالف أو CBA من الأخرى؟
اللي حصل انه الجامعات العراقية في هذه الفترة، يعني فيما بعد الحرب لحد الآن، تعيش افضل ايامها من حيث الاستقلالية الادارية، نتمتع باستقلالية ادارية عالية جدا، لم يتدخل احد في شؤوننا مطلقا. السيبايا يتدخل في توفير المستلزمات، يعني لم يكن هناك تدخلا في التعيين، في الايفاد، في الاقالة، في الامتحانات، ليس هناك تدخل. السياسة المعلنة الان في مجلس الجامعات هو الاستقلالية التامة للجامعات. تصور اننا اتجهنا الان حتى القبول يصبح لا مركزي، من حق كل جامعة ان تقبل طلاب خريجي الدراسة الثانوية مباشرة. هذا
هذا العام لا احنا اجلناه، رؤساء الجامعات اجلناه لضعف الامكانات وضعف البريد في العراق، ما يستطيع الطلاب ان يتنقل بين جامعات العراق في ظرف امني مضطرب ورداءة المواصلات حتى يقدم هنا وهناك. نأمل ان السنة القادمة وهذا قرار وتوجهنا اليه ان يكون التقديم مباشر ويلغى التقديم المركزي وتقل او تنعدم اشراف وزارة التعليم العالي على الجامعات، يبقى فقط اشراف وتنسيق افضل مما كان سابقا غطاء ثقيلا على الجامعات العراقية.
قرار اخراج اساتذة البعثيين من مواقعهم التدريسية، كم اربك خطتكم العلمية والتدريسية؟
لا يشك ان هذا قرار سياسي اكثر من هو قرار علمي، اثر تأثير مو قليل على وضعنا، لكن استطعنا ان نتفق انهم يواصلون عملهم من اجل انجاز السنة الدراسية ولو بدون راتب، والناس تطوعوا وانجزوا العمل كلة السنة الدراسية. موضوعهم الان قيد مناقشة على مستويات اعلى من عندنا، مستوى سياسي، فالقرار متروك لهم، واحنا وضحنا وجهة نظرنا بشكل صريح في هذا الموضوع.
لكم خطة لاستيعاب الطلاب الجدد خريجي الاعدادية عددا توزيعا؟
بالنسبة لنا ككليات جامعة رفعنا الأعداد التي نستطيع نستوعبها حقيقة، لم نضع بحسابنا عدد خريجين ثانويات وإنما طاقتنا الاستيعابية فحسب، والأمر متروك إلى وزارة التعليم العالي. في السنوات السابقة كنا مثلا نحدد أننا نحتاج 90 طالب في كلية الطب، ينسب إلينا 250 طالب، وهذا خارج طاقة الجامعة يؤثر على المستوى العلمي. احنا بالنسبة لنا الآن متمسكون بالعدد الذي نستطيع أن نستوعبه فعلا. حددنا خارطة في كل كلية طاقة الاستيعابية.
تنتهي بأربعينية سنة الأربعين لجامعة الرصينة، جامعة المستنصرية، أمرين أن نلتقي، وأسألك على السؤال الأخير، لو التقينا بعد عام من هذا التاريخ كيف سيكون الوضع في رؤيتكم؟
أنا متفائل جدا، يحدوني أمل كبير في ظل إدارة جامعية شفافة، في ظل علاقات ديمقراطية، في ظل وجود سلطة رابعة للصحافة والتلفزيون ينتقد كل السلبيات ويسلط الضوء عليها. أعتقد أننا نتجه اتجاها صحيحا باتجاه إقامة يعني علاقات متينة مع جامعات العالم، نعوض ما فاتنا في سنوات الحصار القاسية، وأعتقد أننا كمجتمع جميعا متفائلون من أن المستقبل سيكون لصالح أبنائنا إن شاء الله.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الجامعة المستنصرية في بغداد.
العلاقات بين العراق وجامعة العربية تبقى ساخنة ومثيرة للجدل. الزميل سامي شورش حاور خبيرا مصريا بارزا في هذا الموضوع.
تتباين المواقف العربية في شأن موقع العراق وحكومته الجديدة في إطار جامعة الدول العربية. بعض الدول العربية مثل الكويت ترى أن الحكومة العراقية الراهنة تستحق شغل مقعد العراق في الجامعة، بينما تعارض دول أخرى كسوريا هذا التوجه وترى أن ما يمنع ذلك هو كون العراق محتلا من قبل الجيش الأمريكي، فيما لا تمثل الحكومة العراقية الجديدة العراقيين ولم تأتي عن طريق انتخابات. أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أبقى موقف الجامعة من العراق غامضا، وذلك في تصريحات أدلى بها أمس في القاهرة، بينما أوضح السفير الكويتي لدى الجامعة العربية موقف بلاده المؤيد لحضور العراق اجتماعات الجامعة العربية، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. هذا في حين ما زال كثير من الدول العربية تمتنع عن إعلان موقف صريح من مجلس الحكم العراقي والحكومة الجديدة في بغداد. في إطار العلاقات العراقية مع جامعة الدول العربية تحدثنا إلى الخبير السياسي المصري في الشؤون العراقية الدكتور وحيد عبد المجيد، وسألناه أولا عن حقيقة الجدل الساخن الجاري في أروقة الجامعة حول العراق.
الخلافات تقريبا لم تعد تحول دون التوصل إلى تفاهم، هذا التفاهم ينتظر أن يترجم في قرار يصدر عن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد مساء الاثنين القادم، يعني عشية الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب. في هذا الاجتماع منتظر وفق ما نفهمه حتى الآن هو أن يصدر قرار يرحب بمشاركة وفد عراقي في وغالبا يكون برئاسة وزير الخارجية العراقي في اجتماعات هذه الدورة للوزراء الخارجية العرب، لكن دون أن يعني هذا أن الحكومة العراقية المؤقتة الحالية تشغل مقعد العراق في الجامعة العربية، أي أن المقعد من ناحية الرسمية سيظل شاغرا إلى حين استعادة السيادة في العراق، ولكن من الناحية العملية والواقعية هذا الوضع سيتم تجاوزه من خلال مشاركة الحكومة العراقية في أعمال الجامعة العربية بدءا بالاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم في القاهرة.
الدكتور وحيد عبد المجيد رأى أن الدول العربية تتخوف من تطورات الوضع العراقي، خصوصا لجهة أن الأمريكيين أكدوا أكثر من مرة أن العراق الجديد سيشكل الخطوة الأولى على طريق إعادة ترتيب الأوضاع الديمقراطية في المنطقة العربية.
هذه المخاوف ليس لها علاقة بالوضع العراقي في حد ذاته، ولا تتضمن موقفا ضد الحكومة العراقية الجديدة أو مجلس الحكم الانتقالي أو القوى الوطنية العراقية التي تدير السلطة في العراق الآن من خلال المجلس والحكومة، وإنما هو موقف نستطيع أن نضعه في إطار ما يمكن أن نسميه المناكفة في العلاقات العربية الأمريكية، وده راجع إلى أنه بعض صقور واشنطن عندما طرحوا مشروع التغيير في العراق وسعوا نطاقه وطرحوه باعتباره مدخلا لإعادة ترتيب المنطقة على أساس أن النظام الجديد في العراق سيكون نموذجا يتم تعميمه بعد ذلك في دول عربية أخرى، بما يعني ذلك ضمنيا من أن الحكومات القائمة في هذه الدول سيتم تغييرها ولكن بشكل سلمي طبعا. هذا من شأنه أنه يوجد مخاوف أو أوجد بالفعل مخاوف لدى عدد من الحكومات العربية التي تشعر بأنها أو شعرت بأنها مستهدفة من هذا المشروع، ولذلك اتخذت الموقف الذي اتخذته تجاه التغيير في العراق بدءا بموقف متشدد تجاه الولايات المتحدة ورفض الحرب وإلى آخره، نتيجة لهذا التخوف ونتيجة يعني لحماقة بعض صقور واشنطن في طرحهم لهذا الموضوع، وهو رغم يعني انه هناك صعوبات كبيرة جدا في تغيير الوضع في اي بلد، فما بالك بطرح مشروع يتضمن تغيير واسع في عدة دول، في يعني كان هناك مبالغات في هذا المشروع، بيتضح الان على الارض انه هناك صعوبات حقيقية، لانه بناء الديمقراطية ليست يعني بالمسألة اليسيرة، يعني ليست هناك عصا سحرية تضرب بها فيتحول مجتمع عاش تحت استبداد لا مثيل له لأكثر من 30 عاما يتحول في ساعات قليلة إلى المجتمع ديمقراطي كامل مثالي، طبعا هذا يعني شيء غير واقعي ولا يمكن تصوره، وبناء ديمقراطية فيه جهود يحتاج إلى مجهود كبير ويحتاج إلى وضع يعني تغيير الأوضاع التي ترتبت على الاستبداد العاسي في العراق لأكثر من 3 عقود والذي جعل الناس يرتدون إلى تكويناتهم الأولية مرة أخرى العشائرية والطائفية والعرقية، لأنه اكتس السياسة اكتساسا من المجتمع وخلق رعبا هائلا، الرعب الشديد ده بيدفع الناس أنهم يحتموا بانتماءاتهم الأولية بالانتماءات القرابية لأنه لا سبيل آخر لديهم للاحتماء من هذا البطش الرهيب.
لكن جامعة الدول العربية نفسها تأسست في مرحلة كانت المنطقة العربية فيها وخصوصا العراق ومصر خاضعة لنفوذ احتلالي بريطاني، كما أن فرنسا قبلت في حينها في الأمم المتحدة فيما كانت تحكمها حكومة انتقالية مؤقتة. إذن لماذا لا يصح الشيء نفسه مع العراق في وضعه الحالي؟
لا، هو هذا النقاش هو الغطاء للمخاوف التي تحدثت عنها، يعني المشكلة الحقيقية هي مشكلة سياسية، لكن يتم التعبير عنها أو إيجاد المبرر لهذا الموقف من خلال البحث عن مبرر قانوني، بحث عن تفسير قانوني لهذا الموقف السياسي. هذا التفسير يجد أساسه في أن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن أعضاء الجامعة هم الدول العربية المستقلة. وطبعا يعني في منتصف الأربعينات كان هناك نفوذ بريطاني في مصر وفي العراق ونفوذ سوري في دول أخرى من التي شاركت في تأسيس الجامعة، لكن كان من الناحية القانونية كانت هذه الدول مستقلة، ولذلك تم النص في الميثاق على أنه العضوية هي للدول التي تحصل على استقلالها، والاستقلال هنا بالمعنى القانوني. ولذلك عندما وجدت الدول العربية أنها في حاجة إلى تدرير لموقفها المتحفظ على المشروع الأمريكي في العراق، أو بالأحرى على ما بعد المشروع الأمريكي في العراق، بحثت في أو وجدت هذا المبرر في هذه الصيغة القانونية وتمسكت بها باعتبارها أنها تعطيها إمكانية لأن تفسر لماذا هي تتحفظ على أن على وجود تمثيل للعراق في الجامعة العربية في هذه المرحلة، تمثيل رسمي. العضوية العراق في الجامعة من ناحية القانونية وفق هذا التفسير لم تلغى، هذه العضوية معلقة من الناحية القانونية ما دامت السيادة على العراق معلقة وفق قرار مجلس الأمن 1483، السيادة الآن في العراق معلقة. أخذت الجامعة العربية بهذه الصيغة القانونية أنه سيكون هناك وجود للعراق في العمل العربي المشترك، ولكن وجود واقعي وليس وجودا قانونيا، إلى أن تستعيد الحكومة العراقية السيادة مرة أخرى.
هكذا ينتظر العراق والعراقيون في ظل التشكيلة الوزارية العراقية الجديدة ليروا ما يمكن أن تكون عليه مواقف الدول العربية، وخصوصا موقف جامعة الدول العربية إزاءهم، وذلك في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية المزمع عقده الأسبوع المقبل في القاهرة.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طاب يومكم أعزائنا المستمعين، وهذه جولة في أروقة الملاعب والقاعات الرياضية، نأمل أن تروق لكم. قبل الخوض في العناوين الرئيسية لهذه الحلقة، نود التذكير على أن منتخب العراق الوطني بكرة القدم يستمر بنجاح في معسكره التدريب المقام في ألمانيا، حيث سيجري مجموعة مباريات ودية مع النوادي الألمانية. هذا ما أكده السيد أحمد راضي قبل مغادرة الوفد إلى هناك، وقال أيضا أن هذا المعسكر هو استعداد لخوض تصفيات كأس العالم. وفيما يلي أعزائي المستمعين أهم عناوين هذه الحلقة: نادي الصناعة الرياضي بين الخبرة والشباب، ناجح حمود يقول المشكلة المالية عقدة جميع الفرق العراقية، بشهادة خبراء الكرة يحيى علوان أحسن مدرب عربي، فلا حسن أريد العودة إلى العراق بهوية المواطن العادي، والرياضة في الجامعات العراقية ما لها وما عليها. وفي نهاية الحلقة نستمع إلى لقاء مع الدكتور صالح راضي مدرب منتخب الناشئين بكرة القدم. ومن العناوين إلى التفاصيل والأخبار الرياضية. يسعى الكادر التدريبي لفريق نادي الصناعة أن تكون نتائجه في الموسم الجديد مثمرة وتنم عن رعاية، وهو لأجل ذلك جعل قائمة فريقه خليط بين الوجوه الشبابية وأصحاب الخبرة، حيث ضم الفريق للموسم الجديد لاعبي الخبرة نعيم صدام وماجد عباس وحسين جبار ومؤيد جودي، إلى جانب لاعبين شباب يتحلون بجودة الأداء. أكد لإذاعتنا المدرب ناجو حمود أن فريق النجف بدأ استعداداته للموسم الجديد عبر إجراء تدريبات يومية مكثفة بالتنسيق مع الهيئة الإدارية الجديدة، وقال نقوم بتهيئة الخدمات الأساسية، ويقوم الفريق بخوض مجموعة مباريات ودية مع فريق كربلاء والسماوة والجيش. وعن الذائقة المالية قال حمود إن المشكلة المادية هي عقدة جميع الفرق العراقية. أكد عدد غير قليل من خبراء الكرة العربية في ندوة فضائية موسعة استمرت لأيام بأن المدرب العراقي يحيى علوان يعد بحق من أفضل المدربين العرب الذين يحسنون وضع الخطط المناسبة للمباريات الصعبة. بعد رفضه العودة إلى العراق بسبب حرب الغنائم وتصارع الجميع على كراسي القيادة الرياضية وضبابية الأمور، قال فلا حسن، أريد العودة حاملا هوية المواطن العادي لا هوية النجم الرياضي، لكي لا أخوض في محاور الخلاف والمصلحة وحب النفس. بعد هذه الأخبار الرياضية السريعة، هذه انتقالة إلى موضع مهم وهو رياضة الجامعات، حيث يعاني النشاط الرياضي في الجامعات العراقية إهمالا واضحا، سنتعرف عليه من قبل أحد لاعبي فرق الجامعات في هذا اللقاء. لاعب محمد سعد أحد لاعبي جامعة تكنولوجيا يحدثنا عن واقع الرياضة في الجامعات.
طبعا بما أريد أتحدث عنه هو أن واقع الجامعات بالرياضة تعبان جدا، أو للأسف طبعا لأن مهتم بالنظام السابق كان ما يهتم بالمواهب ويطورها وينميها، لهذا أدت إلى يعني قلة وجود اللاعب يعني اللاعبين الممتازين، وحتى إن إذا وجدوا فما حد يهتم بهم فتلغي موهبتهم وتروح تضمحل.
طيب كان أكو لاعبين الجامعات بالمسابقات الجامعات والكليات يتطورون بحيث يوصلون مستوى المنتخبات؟
والله حقيقة هو أصلا اهتمام كان بالبطولات الجامعات قليل جدا، أو بحيث يكون ماكو اهتمام، بحيث ما يعني ما اقدر اقول لك انه اكو لاعب اشتهر من ورا بطولة الجامعة او من ورا النادي مال الجامعة مالته، ماكو هيشي يعني كله الا اذا كان بالنادي، وطبعا اغلبهم غير متعلمين وغير.
لكن احنا نعرف رحيم حميد وبعض اللاعب الاخرين ومحمد كاظم كان لاعبين في كليات، ومن خلال الكليات انتقلوا الى الجامعات، هاي في فترة الثمانينات. الان شنو اخبار هذه
حقيقة؟ هو اكو كانوا هيك لاعبين، بس تقدر تقول يعني ما ينعدون على اصابع الايد الوحدة، كلش قليلين. لهذا يعني هسه اذا تريد هاي الاسماء قليلة جدا اللي تقولها، يمكن بس هي هاي الموجودة، وحتى يعني دا اقول ان يكون يهتمون بيها ويتخرجون من عندها الى المنتخبات او الاندية، هم اصلا الاعداديات ما مهتمين بها وهي الاساس.
بس يعني اللي اعرفه يعني اكو دورات وبطولات جامعيه ومسابقه كليات، هذه ماكو اهتمام يعني بها بشكل واسع، ماكو ما لها جمهور.
الحقيقه لا ماكو اي اهتمام بها، ولو كان اكو اهتمام اتوقع يعني هواي تظهر. ما
هي موجوده هيك مسابقه؟
موجوده بس يعني تقدر تقول على نطاق ضيق، أو تهتم ببعض الجامعات، واذا كانت جامعات يعني كبرى فمو ما يحق لاي لاعب يجي، يعني ما تنتشر كل المواهب الموجودة.
انتو جامعتكم مثلا بيها يعني ساحة او ملعب، باقي الكليات ايضا بيها ملاعب وساحات او بيها اقسام رياضية تهتم بهذا الجانب؟
اكو طبعا، هو لازم بكل جامعة اكو وحدة رياضية وتهتم بهذا الجانب من الجانب الرياضي، بس اتوقع يعني وانا يعني مجربها انه اي واحد مثلا يريد يشارك ويريد يشارك بخدمة جامعته راح يرفض او ما يهتموا له. ليش؟ اول شيء اخذه واشوف اذا كان عنده موهبه او لا، ورفضه بعدين اقرر رفضه او انضمامه للفريق.
مسابقه الجامعات على مستوى العالم وحتى على واقع المستوى الواقع العربي دائما يعني يهتمون بها اعلاميا وشيء من هالقبيل، ماذا تشوف يعني هذه المساله احنا بعيدين عنها خاصه في جامعاتنا؟
حقيقه جدا بعيدين، لان كنا اتذكر ولا مره قالوا بالتلفزيون انه اكو بطوله جامعات وفلان فريق فاز بها وفلان فريق صعد للنهائي، ابد ما اتوقع يعني اكو هيك شيء. اكو يمكن للشباب نوادي الشباب يهتمون بها لان هي هاي تمون النادي الاصلي. بس بالنسبه للجامعات لا اصلا يعني متخلف جدا تقدر تقول عليه.
شكرا جزيلا.
الفريق العراقي بكرة القدم للناشئين صاحب إنجازات مهمة على المستوى العربي والعالمي، يستعد بتدريباته المكثفة هذه الأيام للبطولات المقبلة. برنامجنا صاحب هذه التدريبات وأجرى هذا اللقاء مع الدكتور صالح راضي مدرب الفريق. دكتور صالح راضي مدرب منتخب الناشئين الوطني بكرة القدم، يحدثنا عن التهيئات للمشاركات في البطولات القادمة.
الحقيقة ما زلنا في بداية الاستعداد لتصفيات آسيا لكرة القدم للناشئين. تم اختيار اللاعبين مثل ما ذكرنا باللقاء السابق بأنه تم اختيار مجموعة من اللاعبين، تم الاستقرار على مجموعة لحد الآن ممكن نشكل في فريق ممكن الاعتماد عليه بأعمار مناسبة. خضنا أو دخلنا معسكر تدريب في أربيل، المعسكر استمر لمدة أسبوع الأسبوع الماضي من الجمعة إلى الجمعة، وكان تدريب مكثف صباحا ومساء، وكان هنالك التزام عالي من قبل اللاعبين، انضباط عالي من قبل اللاعبين، وعلاقات اجتماعية ممتازة، وتنفيذ الأوامر بشكل جيد جدا، وصار تطور طفيف في المستوى بسبب كثافة الوحدات التدريبية. ونتأمل إن شاء الله ندخل معسكرات أخرى في هذه الفترة وخوض مباريات ليس الهدف منها تحقيق نتيجة، وإنما الهدف منها الوقوف على مستوى اللاعبين ومستوى الفريق، وكذلك اكتساب الخبرة من اللاعبين، خصوصا إذا ما قدرنا نلعب بالمنتخب الوطني أو منتخب الأولمبي أو منتخب الشباب إن شاء الله.
دكتور أريد أسألك سؤال صريح حول واقع الكرة العراقية في الوقت الحالي.
يعني الكرة العراقية هي امتداد الآن للفترة المضت، الآن يجب أن نكون أكثر صراحة وأكثر دقة في عملنا، يجب أن نكون واقعيين، يجب أن نخلق ظروف تختلف عن ظروف السابق أو المرحلة السابقة. لذلك نحتاج أن نكون يد واحدة ذو هدف واحد، مجموعة ذات هدف واحد، ومجموعة تسعى لتحقيق مصلحة البلد وليس المصلحة الشخصية أو المنفعة الشخصية. لذلك يجب أن يكون التخطيط السليم للمستقبل والمشاركة البناءة لكل شخص ونكران الذات في لدى جميع أعضاء الحركة الرياضية سواء مختصين أو الأكاديميين أو الرياضيين بكافة صنوفها، من أجل محاولة الوصول إلى من سبقونا في هذا المجال. والمسافة كبيرة بيننا وبين، وهذا غير شيء غير جديد. إذا ما ذكرت إنه المستوى العراقي الرياضة العراقية ما زال في أغلب الألعاب هو بعيد عن المستوى الدولي أو العالمي، لذلك نحتاج إلى فترة لا تقل عن 5 سنوات من التخطيط الصحيح والجيد والتنفيذ الدقيق لمفردات هذه الخطوط اللي نضعها جميعا بالتعاون مع كل الفئات أو الأشخاص ذوي الاختصاص أو الأكاديميين لأجل بناء الرياضة بالشكل الصحيح والوصول إلى مستوى مقارب إلى المستويات اللي وصلت لها الدول المتقدمة بالرياضة.
دكتور من الجانب الفني، رأيك بالمشاركة العراقية الأخيرة للمنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني والنجاح اللي حققه؟
المنتخبين كانوا جيدين حقيقة، المنتخب الوطني ممتاز في أدائه ورائع في أدائه على الرغم من خسارته مع فريق الأورغواي، لكن مباراة إيران كانت ممتازة، وحتى مباراة الأورغواي يعني تابعتها تفصيليا كانت ممتازة والأداء جيد جدا ومستوى يختلف عن المستوى السابق. كذلك المنتخب الأولمبي أيضا كان مستوى رائع ومتميز، وسر هذا التميز هو أنه الفريق منسجم مع المدرب اللي دربه عدنان حمد أخونا عدنان، واللاعبين صاروا فترة يلعبون سوا، وهذا انطفت حافز أو فد دعم إضافي لأنه يكون الفريق أكثر تماسك من أجل عطاء أكثر، لأنه كل ما كان الفريق المشاركات أكثر واللاعبين تسقوا بعضهم فترة أطول يكون أدائهم أفضل، وخصوصا إذا كان نفس المدرب وياهم. وقسم اللاعبين كانوا ويا عدنان حمد بالمنتخب الناشئين، وقسم منهم منتخب الشباب، والآن وياه في المنتخب الأولمبي، وهذا أيضا حافز أن يكونون في المستقبل نواة لمنتخب وطني جيد. وأتمنى التوفيق لكل منتخباتنا الوطنية في تحقيق نتائج جيدة في المستقبل.
دكتور صالح شكرا جزيلا. كنا معكم أحبتنا المستمعين وجولة في أروقة الملاعب والقاعات الرياضية، نأمل أن راقت لكم، مع تحيات معد ومقدم هذه الحلقة عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعد